الأسباب المعينة على لزوم التقوى في وقت الفتن وقلة الرزق. والله يا أخي أنا أنصحك نصيحة، أنت سألت سؤال طيب وتشكر عليه، ماذا نصنع حتى نلزم التقوى في وقت الفتن وضيق المعيشة؟ وكأن السائل وربما يشير إلى أن ضيق المعيشة أحيانا يولد عيادا بالله ضعف الإيمان وتسخط على الأقدار، حينئذ لا يلزم التقوى ويصير كالمعاند. أذكر لك فتنة حصل لك، شخص عامل أتينا به لبعض البيوت في الخاصة بنا، تفضل، أتينا به بعض البيوت الخاصة بنا، فقال أنا تركت صلاة الفجر منذ، نعم، قلت له تعال صلي معنا العصر، فعياذا بالله قال أنا ما أصلي منذ أن توفيت بنتي. فجاءت فتنة موت الولد فجعلته يترك التقوى، وأعظم التقوى بعد التوحيد الصلاة، فصار يترك الصلاة بعد موت البنت. هل أفهم من تصرفك هذا يا أخي أنك تريد أن تعاقب الرب، يعني تترك له دينه؟ فإن الله غني عنك وعن غيرك. قال الله تعالى في كتابه أو في كما في صحيح مسلم حديث أبي ذر: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يمنون عليك أن أسلموا؟ لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. فحينئذ ينبغي العبد يتعرض للفتنة مثل موت الولد، مثل حصول الفقر، اشتدت عليه المعيشة، حينئذ أن يتخذ الأسباب المعينة للزوم التقوى. أولا أن يصبر. كيف يصبر؟ يتصبر، فقد جاء في الحديث: ومن يتصبر يصبره الله. كيف يتصبر؟ يستحضر ثواب الصابر ويعرف معنى الصبر، أنه حبس اللسان عن التشكي والنفس عن الجزاء والجوارح لطم الخدود وشق الجيوب. فإذا تصبر وجاهد نفسه على الصبر طلبا لثواب عند الله، إنما يوفى الصبر أجره بغير حساب، فحينئذ إيش يحصل له؟ يصبر الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الثاني من الأسباب المعينة على التقوى كثرة ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار، إن ما نزلت عقوبة كضيق المعيشة إلا بذنب، وما رفعت إلا باستغفار. فيكثر من الاستغفار، ويكثر بدل كثرة الدعاء من الصلاة على النبي، فالنبي قال: إذا جعلت صلاتك علي أكثر دعائك كفاك الله همك وقضى يعني حاجتك، نعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأسباب المعينة تدبر القرآن وكثرة تلاوته. من الأسباب المعينة العبادة وقت الفتن، فإن تثبتك كما جاء في الحديث: العبادة وقت الفتن كهجرة إلي، أو تعدل هجرة إلي كما في صحيح مسلم. إلزم العبادة. الآن في محرم حصل لك ضيق، صم في محرم كثير، صم الاثنين والخميس، صم ثلاثة البيض، نعم، أذكار الصباح والمساء، قراءة القرآن، اخشع في الصلاة. لما؟ لأن لا يزل عنك هذه الفتنة وهذا الضيق إلا الله. فإذا اقتربت من الله ذراع تقرب الله منك باع، ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه، نعم، ويتاني عبدي يمشي أتيته هرولة. عبدي تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى، إلا تفعل ذلك ملأت صدرك شغلا أو قلبك شغلا وجعلت فقرك بين عينيك. فتفرغ لعبادة الله، وإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب، فحينئذ والله سيسهل الله لك الأمور. وانتظر قول العمل خبر الرسول وترقبه، فإنه حق. قال وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسر. نعم، الإيمان بالقدر هذا ما يثبتك ويلزمك التقوى. قل في نفسك ما تعرضت له الآن من فاقة وشدة وديون إلا بقدر الحي القيوم، أولا من ذنوبي فهنا أستغفر، ثانيا قدر، فحينئذ يهدي الله قلبك ويلزمك كلمة التقوى ويجعلك من أهلها. لا إله إلا هو. ثالث الأخير الدعاء، وهو مخ العبادة، وجاء في حديث سند ضعيف لكن معناه صحيح، جاء في حديث صح، الدعاء هو العبادة. فانطرح بين يدي الله في أوقات الإجابة، في السجود، في الثلث الأخير من الليل، في نزول المطر، في عند الأذان، ردد الأذان وادعو، لأن وقت الأذان وسجى. نعم، عند الملتزم كما درسنا اليوم عن ابن عباس بين الحجر الأسود والركن، اذهب افعل عمرة، وهذا فإنه يرجى لمن ذهب البيت الحرام وذهب عند الملتزم بعد أن أخذ عمرة، وقف وألصق يديه وقال يا رب يا رب، فإن الله يجيبه سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو. يقول لي شخص تكالبت عليه ديون واشتد عليه الكرب حتى أني ما وجدت مناص إلى أذهب الحرم، فكنت عند الكعبة وقام ولا أدري لعله عند الملتزم، فدعا من قلبه يا رب فرج علي. يقول ما خرجت الحرم إلا ومتصل يتصل علي وقضى الله عني همي وقتئذ. فقد تأتي الإجابة سريعة، وقد يبتليك الله فيؤخر الإجابة، وهذا خير لك. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دعا داع إلا استجاب له إلا أجيبه، إما أن يعجل له دعوته أو خير يعني الدخر له في الآخرة أو يدفع عنهم من السوء مثله. فأكثروا الدعاء فتجابون بهذا أو ذا. فنسأله سبحانه أن يفرج عنا وعنكم الهم والغم، ويقضي عنا وعنكم الدين، ويصلح بالنا ويصلح ختامنا، ويغفر لنا ويرحمنا، إنه هو الغفور الرحيم.